بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا لقاء نجيب فيه على الأسئلة التي ترد خلال الأسبوع. هناك أسئلة تأتي أثناء الدروس ويكون الوقت للدرس، فرأينا أن نعقد مجلسا بعد صلاة الجمعة نجيب فيه على هذه الأسئلة، وكذلك الأسئلة التي تأتي من الإخوة بعد الصلاة كلها تعرض إن شاء الله. هنا سؤال يقول: أحد الإخوة يسأل من بعض البلاد العربية، يقول: إذا أردت أو إذا أردت أن تحصل على رخصة جواز السياقة، يقول لك معلم السياقة إن ثمن الحصول على هذه الرخصة هو 1000 درهم مثلا، ثم يقول لك بأنه وإن دفعت هذا المبلغ لن تنجح حتى تدفع 300 درهم كرشوة، وإلا لن تحصل على الرخصة وإن نجحت في امتحان السياقة، فهل يجوز أن أدفع هذه الرشوة علما أنني إن لم أدفعها لن أحصل على الرخصة؟ يعني هل هذا المبلغ يكون رشوة؟ الجواب: الرشوة أو الرشوة أو الرشوة بالضم والكسر والفتح. الرشوة يقول العلماء هو دفع مال لإحقاق باطل أو إبطال حق، أن تدفع مالا لتصل به تصل بهذا المال إلى إحقاق باطل، يعني شيء باطل ما يجوز أنت تثبته، أو العكس حق تبطله بهذا المال، تصل إلى غرض ليس بصحيح. أما إذا كان هذا المال أنت تصل به إلى شيء صحيح، يعني كما في هذه الصورة الآن، أنت هذه الرخصة التي حيل بينك وبينها أنت تستحقها، لأنك نجحت في الامتحان، فأنت لا تطلب ولا تأخذ شيئا يعني لا تستحقه، أنت لا تحق باطل هنا ولا تبطل حق، أنت هذه الرخصة تستحقها، لكن حيل بينك وبينها إلا بالمال. ففي هذه الحالة يقول العلماء: إذا لم يمكن للإنسان أن يصل إلى حقه إلا بدفع مال، قالوا فليدفع، والإثم حينئذ قالوا على الآخذ وليس على الدافع. إذا كان الإنسان لا يمكن له أن يصل إلى حقه أو إلى أن يدفع الشر عنه والضرر عنه إلا بدفع المال، قالوا فليدفع، والإثم على الآخذ دون الدافع. أحيانا مثلا تأتي في نقط تفتيش مثلا في بعض الدول التي ينتشر فيها الفساد، يعني الفساد الإداري وأخذ الرشاوى، فصاحب التفتيش ما يتركك تمر، ربما يعطلك ويتعبك، وقد يكون معك أطفال ومعك نساء، فهو يعني يعرقل من أجل أن تدفع، وقد يدخل عليك المشقة والضرر يضرك إلا أن تدفع له شيئا زهيدا. فهذا كذلك، لأنك بهذا المال تدفع عنك شرا وتدفع عنك ضررا، فأنت الآن تفدي نفسك، والإثم حينئذ على الآخذ وليس على الدافع، لأنك أنت محسن ما أسأت، هو المسيء ولست أنت، ما على المحسنين من سبيل. كيف؟ اي نعم، الا اذا خفت على نفسك، يعني انت اذا دفعت له هذا المال، على كل حال اي انسان ياخذ هذه الاموال يعرف انه هو انه ليس على شيء، انه ياكل المال الحرام وياكل السحت، لكن مع ذلك ذكره بالله. طبعا نحن قلنا اذا لا يمكن، الضابط هذا يدخل فيه هذا الكلام، قلنا اذا لم يمكن يمكنك الا دفع المال، يعني كيف لا يمكنك؟ بانك حاولت معه، حاولت معه، نصحته، ذكرته بالله، وقلت له هذا سحت وهذه رشوة، واتق الله يا رجل، هذه كلها لابد أن تأتي بها، ما هو بمجرد أن يقول لك ادفع تدفع، لا، يعني لابد أنك تقرعه، لابد من هذا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أنت تستطيع بلسانك أنك تقرع هذا الإنسان وتبين له أن هذه رشوة وأن هذا سحت، واتق الله، وأنت تأكل المال الحرام، وأي جسم نبت على السحت فالنار أولى به، إلى آخره. فإن رأيته رجلا يعني قلبه ميت، قلبه حجر، ما يتأثر بالمواعظ، ما تحركه للدراهم، فأنت إذا ما في سبيل إلا هذا، ماذا تصنع؟ يعني حقك يذهب يضيع، والله المستعان. يقول: هل يجوز التبليغ عن من هم مظنة التفجير والتكفير لدى ولي الأمر، وخصوصا في بلد لا يحكم شريعة الله؟ وضرب مثالا في بعض البلاد العربية. نعم، التبليغ عن هؤلاء من التعاون على البر والتقوى، وأنت إذا سكت عنهم وأنت تعلم أنهم خطيرون وأنهم يخططون وأن هؤلاء الناس خطر على الأمن العام وعلى الناس، ومع ذلك تسكت، فهذا يدخل تحت من آوى محدثا، فأنت تبلغ، ولكن يجب في هذه الحالة أن الإنسان لا يجازف، لا تجازف بإخوانك، ما تبلغ إلا وأنت متأكد أن هؤلاء خطر وأن هؤلاء تكفير. أما أنت تأتي إلى ناس ضعاف أو أبرياء تبلغ عنهم، ما يجوز، والله المستعان. يقول هنا يسأل عن مسألة إقامة الحجة. على كل حال هذه مسألة علمية دقيقة وفيها خلاف، لذلك النية متجهة أن نكتب فيها كتابة أحسن، كتابة أحسن، لأن الكلام يطول فيها. يسأل عن إقامة الحجة، يعني في بلد فيها الشرك وفيها الخرافات. أنا أرى يا أخي إن شاء الله نكتب فيها كتابة أفضل، نسأل الله العون. يقول: عبارة معتادة على ألسنة أكثر الناس، يقولون كل تأخيرة فيها خيرة، هل هي صحيحة مطلقا؟ لا، مطلقا ليست صحيحة. كل تأخيرة، كل هذه من صيغ العموم، فيها خيرة؟ لا، هناك بعض التأخير ليس فيه خيرة، فيه ضرر وفيه شر. لكن قد يقول قائل: إن كل هنا من العام الذي يراد به الخصوص. على كل حال التؤدة والتأني من الله سبحانه وتعالى، والعجلة من الشيطان. صحيح أن التأني والتؤدة والتثبت هذا طيب، هذا من الإيمان، إن جاء في الحديث أن العجلة من الشيطان، لكن العجلة يعني ليست دائما من الشيطان. الإنسان أحيانا الخير يستعجل به. يقول: ما حكم ممارسة الرياضة البدنية للمرأة إذا كان في بيتها؟ ما في بأس، أما أن تخرج إلى النوادي أو أن يكون ذلك في الأندية العامة أو المدارس، لا، هذا يفضي إلى فساد ويفضي إلى كشف العورات. يقول: أعرف رجل يصلي بالناس وهو يكفر العسكر، فهل الصلاة خلفه تجوز؟ هذا تكفيري، حروري هذا. الآن شوفوا يكفر العسكر ويستحل دماءهم. طيب بعد ذلك ماذا من سيكفر؟ سيكفر الموظفين، موظفي الدولة، ثم سيكفر عامة الناس. هذه خطوات الشيطان، وهذا يعني المعروف عن الخوارج. أنا أنصحك يا أخي ألا تصلي خلفه هذا، أو يمنع من الصلاة، هو ما هو إمام، يمنع من الصلاة، ما تتركوا يصلي بكم، هذا غير أهل لن يصلي بالناس. يقول لماذا الشيطان يتمثل بالله ولا يمكن يتمثل بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، هذا السؤال هذا فيه خطأ، فيه مغالطة. الشيطان لا يمكن أن يتمثل بصورة النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقية في وصفه الذي جاء في السنة. الشيطان قد يأتيك في المنام وشعره مثلا أبيض كله، أو ليس له لحية، أو يأتيك أعور مثلا، أو يأتيك فيه عاهة، ويقول لك أنا رسول الله. حينئذ تعرف أنت أنه يكذب، لأنه في علامة، النبي لم يكن شعره كله أبيض، والنبي له لحية عليه الصلاة والسلام، فكونه يأتيك بلحية محلوقة إذن هذا الشيطان. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يتمثل بي، يعني ما يمكن للشيطان أن يأتي في المنام على صورة رسول الله، ما يستطيع. طيب إذا كان سبحان الله ما يستطيع الشيطان أن يأتي على صورة رسول الله، هل يستطيع أن يأتي على صورة رب العالمين؟ أبدا، مو صحيح. فالشيطان يأتي على صورة حسنة أو صورة قبيحة ويدعي أنه رب العالمين، هذا باطل، مو صحيح. فالقول بأنه يتمثل بالله قد يفعلها الشيطان، ولكن لا يمكن أن يأتي على صورة الله سبحانه وتعالى الصورة الحقيقية. يقول ما حكم قراءة سورتي الجمعة والمنافقون في صلاة العشاء من ليلة الجمعة؟ هذه لم تثبت في السنة، لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ليلة الجمعة في صلاة العشاء بسورة الجمعة والمنافقون. هذا شيء درج عليه الناس من زمن وليس له أصل. هناك حديث ذكره البغوي في شرح السنة، لكنه حديث ضعيف جدا، فلو قيل أنها بدعة ما كان بعيدا. ألبان الإبل، أي نعم، يسأل عن ألبان. لا، ألبان الإبل يا أخي ما تنقض، جزاك الله خيرا. هذا الأخ يسأل عن ألبان الإبل، لحم الإبل هو الذي ينقض، أما ألبان الإبل ما تنقض. يقول بعض السلف اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لمن نسب هذا الأثر؟ الله أعلم، ينسب عن الصحابة، الله أعلم من قاله. ما حكم تسريح اللحية بالمشط؟ لا بأس به. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الصلاة؟ هل هي ركن أم واجب؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، قيل ركن وقيل واجب وقيل سنة، والأظهر والله أعلم أنها واجب. يقول في بعض الكفار في بلاد الإسلام يدعون أنهم من المسيح عيسى بن مريم. السؤال مو واضح، لكن ويسمون أنفسهم المسيحيون. طيب، كلمة مسيحي هذه مين صحيحة؟ هم نصارى كما قال الله عز وجل في القرآن، اليهود والنصارى. أما هذه الكلمة مسيح ومسيحي ومسيحيون، هذه ليست صحيحة لأمرين اثنين. الأمر الأول أن هذا على خلاف ما جاء في القرآن، الله ماذا سماهم؟ سماهم نصارى، هذا أولا. ثانيا، هؤلاء نسبتهم من المسيح نسبة ليست صحيحة، هذه النسبة ما هي صحيحة، هؤلاء ليسوا أتباع للمسيح، بل هؤلاء كفرة بالمسيح وأعداء للمسيح، والمسيح سوف يتبرأ منهم يوم القيامة، لأنهم يدعون أن المسيح عليه السلام هو ابن الله، وهذا كفر. الله مستعان. يقول هل المواظبة على قراءة سورة الكهف في صلاة الليل يوم الجمعة أو في ركعة الضحى قبل الخطبة يوم الجمعة تكون بدعة أم لا؟ لا، الذي جاء في السنة قراءة السورة مطلقا بدون قيد. فأنت يا أخي لا تقيدها بالصلاة، اقرأ بها مرة في الصلاة ومرة خارج الصلاة حتى تخرج من هذا المشكل. يقول في الحديث الأخير في الخطبة اليوم الإخلاص كلنا يرجوه، نصيحة ولي الأمر ليست متاحة لكل أحد. جماعة المسلمين، ذكرت في الخطبة أن علماء السلف قليلون في هذا الزمن، فأين جماعة المسلمين؟ فالحديث يصعب علينا تطبيقه. لا، ما يصعب يا أخي، الإخلاص واضح. نصيحة ولي الأمر، قلنا النصيحة ما هو بس أنك تذهب إليه في قصره أو في مكتبه تنصحه، النصيحة أن يكون قلبك نظيفا تجاه ولي الأمر، تتمنى له الخير، ترجو له الإصلاح، تدعو له بالتوفيق والسداد، وهكذا تدعو له بالهداية، هذا هو، وصلاح البطانة إلى آخره. إن تمكنت، قلنا في الخطبة، إن تمكنت من نصحه بلسانك فافعل، وإن لم تتمكن فإنك تكلم من يستطيع أن يصل له. ما تستطيع أن تنصح فإنك تنصح بالدعاء وبجمع الكلمة وبمحاربة الفرقة وبمحاربة التأليب عليه وإفساد القلوب عليه إلى آخره. فهذه الخصلة يمكن تطبيقها، ما هي صعبة. أما جماعة المسلمين، جماعة المسلمين هنا يقول علماء السلف قليلون، الحديث لم يقل علماء أو علماء السلف، الحديث يقول جماعة المسلمين. فأنت طالما أنك في هنا في السعودية مثلا، جماعة المسلمين فيها المواطنون الذين يصلون في المساجد ويحضرون الأعياد ويحجون ويعتمرون، جماعة المسلمين الذين لهم إمام ولهم دولة قائمة، هذا جماعة المسلمين. فأنت إذا خرجت عنهم فأنت خرجت عن جماعة المسلمين. كن مع هؤلاء المصلين في المساجد، هؤلاء جماعة المسلمين، الناس الذين هم على السنة وعلى الإسلام الصحيح، وعلماؤهم على العقيدة الصحيحة، ودولتهم دولة شرعية مسلمة، جماعة المسلمين. إذا كنت في بلد تغلب عليه البدعة فالجماعة حينئذ هم أهل السنة، ولو كنت وحدك، كما قال عبد الله بن مسعود، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. إذا كنت في بلد إفريقي آسوي إلى آخره 90% فيه صوفية خرافية و10% من أهل السنة، إذن 10% ذلك هم الجماعة، تلزم هؤلاء، تترك الصوفية، تلزم 10% ذلك هم الجماعة حينئذ، هذا المقصود. لكن بلد مثلا كالسعودية لا شك أن الغلبة فيها والقوة والكثرة للسنة، لأهل السنة، فتلزم الجماعة، تلزم جماعة المسلمين، ما تخرج، لأن في البلد هذه الغلبة والقوة والسلطان للسنة، والحمد لله هذا من فضل الله علينا، هذا من فضل الله علينا. لكن إن قدر لك وعشت في بلد فيه بدع كثيرة والغلبة لأهل البدع، فحينئذ تلزم أهل السنة هم الجماعة. يقول إذا علق زوج طلاق زوجته بزيارة أحد الأقارب ثم تبين بعد ذلك له أنه لا يوجد مشكلة في زيارتهم، فهل يمكن الرجوع في هذا الطلاق مع العلم بأنه لم يقع حتى الآن؟ إذا كانت هذه المرأة لم تذهب فالحمد لله لا زال الحلف يعني باقيا. أما إذا ذهبت فأنت الآن قد حنفت في هذا الطلاق، في هذا الحلف، إذا كان الطلاق معلق بيمين. أما إذا كان تعليقا محضا فهذا شيء آخر. على كل حال هذا السؤال يحتاج إلى استفسار. يقول هل الصلاة في السطوع في المسجد النبوي فيها نفس الثواب في المسجد النبوي؟ إيه نعم، فيها نفس الثواب، وهل يشترط اتصال الصفوف؟ اتصال الصفوف يعني من الدور الأول للثاني، كيف هذا؟ لكن يعني الأخ يسأل اتصال الصفوف في دور واحد، صحيح؟ لا بد من اتصال الصفوف، لا بد من اتصال الصفوف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أتم الصف الأول ثم الذي يليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز مثلا أن نصلي أن نفصل بين صفوفنا في الصلاة، يعني صفين جنب الإمام ثم صف أو ثلاثة في الخلف بعيدين، ما يجوز. لابد أن تكون الصفوف متقاربة. يقول هل يمكن للإنس أن يتزوج من الجن أو العكس، وما حكم هذا الزواج إن حصل؟ علما بأن هذه المسألة طرحت في قناة اقرأ الفضائية وجاءت بجهال يلبسون على الناس، أرجو البيان الشافي في ذلك. ما في دليل على أن الإنسي يتزوج جنية أو الجن يتزوج إنسية، لكن جاءت الآية الكريمة ربنا استمتع بعضنا ببعض، هذه أخذ منها بعض الناس الزواج، مو صحيح، لأن الاستمتاع يعني أعم وأشمل من قضية الزواج فقط. صحيح أن الجن قد يعبث بالإنسي ولكن في النوم، ولكن هذا عبث ليس استمتاعا، ما جاء الدليل أنه استمتاع، هذا عبث، يخيل له أشياء مثلا، يصور له أشياء، لكن لم يأتي أنه استمتاع. وكذلك الإنسي، لكن لم يأتي أنه يحصل زواج، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في عند أهل العلم، إنما هذا شيء يقوله بعض الناس وليس له أصل وما هو صحيح. والذي يقول يعني الذي يأتي ويقول يحصل زواج ما يستطيع أن يقيم الدليل على ذلك، إنما رأي فقط، يطرح كلام لكن هذا الدليل البرهان ما يستطيع. ثم كيف يحصل زواج والجنس مختلف؟ هؤلاء آدميون مخلوقون من تراب، وهؤلاء جن مخلوقون من نار. ثم الجن الإنس لا يراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ما يدلك على أن الجن هؤلاء عالم آخر مختلف عنا تماما. فكيف يحصل الزواج؟ والله سبحانه وتعالى إنما جعل الإنس يتزوج بعضهم من بعض، كما قال ربنا وجعل منها زوجها وخلق منها زوجها، فزوج الإنس منه مخلوق منه، جعل منها زوجها، ولم يجعله من مخلوق آخر أو من عالم آخر كعالم الجن مثلا، فهذا مو صحيح، ليس بهذا، كل كلام باطل، والله المستعان. إذا حضر وقت الدرس في بعض الأوقات أجد الوالد مشغول ويحتاج إلى من يساعده، فهل أذهب إلى الدرس أم أساعده؟ لا ساعده، ما في مشكلة، الوالد مقدم والدرس تدركه بالشريط مثلا أو تنقله من أحد الإخوة، لكن الوالد أهم. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ يعني لا ترجعوا، إما أن يكون الحديث على ظاهره، لا ترتدوا عن الدين، فإذا رجعتم عن الدين وتركتموه قامت بينكم العداوة والبغضاء والقتال. إذا رجعتم إلى الجاهلية فإن العصبية تدخل بينكم والحمية الجاهلية ويقع القتال وسفك الدم، إما أن يكون الحديث على ظاهره لا ترجع كفارا كما كنتم الجاهلية، وإما أن يكون الحديث معناه لا ترجع بعدي أعداء كالكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني كونوا مؤترفين متآخين متصافين، لا ترجعوا بعدي أعداء متناحرين متقاتلين كالكفار. وقوله إذا قال الرجل لأخيه كف فقد باء بها أحدهما، هذا الحديث على ظاهره من أحاديث الوعيد، هذا الحديث على ظاهره، إذا قال الرجل لأخيه كافر نقول له فقد بؤت بها، يعني رجعت عليك. فالله المستعان. ما حكم العمرة التي يؤتى بها من التنعيم للرجل الآفاقي الذي قضى عمرته؟ هذه ليست من السنة ولم تكن من طريقة السلف الصالح. كان السلف الصالح الإنسان منهم يذهب إلى مكة يأتي بعمرة ويمشي، أما تكرار العمر هذا من الأشياء التي أحدثها الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه كرر عمر بهذه الطريقة، وإنما عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر كلها كان داخلا إلى مكة، عمرة الحديبية وتعرفون أنه منع فيها وتم الصلح، والعمرة الثانية عمرة القضاء بعدها أيضا دخل مكة وبقي فيها ثلاثة أيام، العمرة الرابعة عمرة الجعرانة لما كان راجعا بعد الفتح في السنة الثامنة راجع من الطائف إلى مكة، اعتمر من الجعرانة أحرم من الجعرانة بين مكة والطائف، هذه العمرة الثالثة. العمرة الرابعة عمرته مع حجة الوداع، مع حجة الوداع، هذه أربع عمر لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة وخرج منها واعتمر، ما أبدا، حتى الصحابة، بل إن ابن عباس وغيره من الصحابة قال ما أدري هؤلاء الذين يذهبون للتنعيم يؤجرون أم يؤزرون، يعني يذهبون للإحرام يؤجر أم يؤزر، قال ولو طافوا لكان خيرا لهم، يعني هذه المسافة التي يقضيها نحو 20 كيلو إلى التنعيم هذه لو جعلها طوافا لك يقول لكان أفضل كان خيرا له. فإن قال قائل طيب عمرة عائشة، نعم عائشة حالة مخصوصة، لأن عائشة أصلا لما جاءت مكة لم تعتمر، قبل أن تدخل مكة أصابها الحيض في حجة الوداع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها أرفضي عمرتك وافعل لما يفعل الحاج. وهنا اختلف العلماء على قولين، من أهل العلم قال إنها أدخلت العمرة في الحج فأصبحت قارنة، ومن العلماء من قال إنها تركت العمرة رفضتها كما قال عليه الصلاة والسلام وأصبحت مفردة، وهذان قولان مشهوران في حالة عائشة. أهل الرأي من الحنفية ومثالهم يقولون كانت مفردة، والإمام أحمد والشافعي وجماعة قالوا لا، هي أدخلت العمرة في الحج فكانت قارنة. طيب على كل حال هي ما طافت ولا سعت، انطلقت إلى منى ثم إنها طهرت في عرفة وطافت طواف الإفاضة، ثم لما النبي عليه الصلاة والسلام نفر وقبل أن يطوف طواف الوداع طلبت إليه عمرة، هي عائشة طلبت منه عمرة مكان عمرتها السابقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام وافق على ذلك، فالنبي ما أمرها بهذا ولم يبدأها، هي نفسها رغبت أن تأتي بعمرة مستقلة ليست داخلة في الحج، هذا على قول من قال إنها كانت قارنة، وعلى قول من قال إنها كانت مفردة قالوا هذه عمرة مكان العمرة التي رفضتها التي طرحتها وألغتها خلاص. فعلى كل حال عائشة حالة خاصة لأنها ما جاءت بالعمرة، إما ما جاءت بالعمرة أصلا على رأي أهل أصحاب الرأي والإمام مالك معهم، وإما أنها أدخلتها في الحج ما فصلتها فكانت مستقلة، فهي جاءت بعمرة منفصلة مستقلة، فما في دليل يعني هؤلاء الذين يكررون العمرة الآن في مكة ما في دليل في حالة عائشة، لأن عائشة حالة خاصة. هذا نفس الشيء، يعني بعض الناس يأتي مثلا يريد أن يعتمر عن نفسه وعن أمي وعن أبي إلى آخره، أيضا هذا نفس الشيء ما كان يفعله السلف، وإنما يعتمر عمرة واحدة عن نفسه ويدعو لأمه وأبيه. هذا الأفضل أن لا يكرر، يدعو لأمه وأبيه. وأما الحد بين العمرة والعمرة فما في حد فاصل بين العمرة والعمرة، يذهب إلى الميقات. لا مو لازم، ما هو لازم، لكن يعني كأنه يقول المخرج من عدم التكرار ماذا يفعل؟ إذا جاء مكة يعتمر ثم يذهب المدينة، وهو راجع من المدينة يعتمر عمرة عن أبيه عن أمه. هو طبعا إذا سافر إلى المدينة ثم رجع فهنا ما في تكرار، جيد، هنا ما في تكرار. يقول دعاء أبي ذر الغفاري أو الغفاري خاتمة الفرج، يقول سأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا ذر فقال يا أبا ذر دعاء تدعو به في كل يوم مرتين، قال نعم، فدك بأمي ما سمعت من بشر إنما 10 أحرف الهم من ربي إياها إلهاما، وأنا أدعو به كل يوم مرتين، أستقبل القبلة فأسبح الله مليا وأحمده مليا وأكبره مليا، ثم أدعو به 13 كلمات، اللهم إني أسألك إيمانا دائما، وأسألك قلبا خاشعا، وأسألك علما نافعا، وأسألك يقينا صادقا، وأسألك دينا قيما إلى آخره. قال جبريل عليه السلام يا محمد الذي بعثك بالحق لا يدعو أحد من أمتك هذا الدعاء إلا غفرت ذنوبه إن كانت أكثر من زبد البحر أو على تراب الأرض، ولا يلقى الله أحد من أمتك وفي قلبه هذا الدعاء إلا اشتاقت إليه الجنة، واستغفر له المكان وفتحت له باب الجنة، فنادته الملائكة يا ولي الله ادخل من أي باب شئت. هذا ليس بصحيح، هذا حديث موضوع مكذوب، هذا حديث موضوع مكذوب ليس بصحيح. وبعض الناس يجتهد يأتي بهذه الأشياء المكذوبة ويطبعه في أوراق ويوزعها ويظن أنه قد أحسن صنعا، ولا يجوز إشاعة الأحاديث المكذوبة الموضوعة ولو كان معناها حسنا، لو كان المعنى طيبا وحسنا لا يجوز أن ننسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا لم يقله ولا تصح نسبته إليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي لفظ فهو أحد الكاذبين، ويقول عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ويقول عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ككذب على عوام الناس أو باقي الناس. فهذا الدعاء لا يصح ولا تصح نسبته، وهذه القصة كلها مكذوبة. على أن الدعاء يعني في نفسه لا بأس به، ولكن بهذا السياق وأن النبي قاله وأن أبا ذر قاله إلى آخره هذا كله كذب ولا يصح. يقول السائل ما حكم أخذ الشعر الذي بين الحاجبين للمرأة؟ الحاجبان يتركان كما خلقهم الله سبحانه وتعالى، ما يؤخذ منهما شيء. يقول رجل جلس مع ناس جلسة عرفية ثم حكم له ب1000 جنيه فمزقها أمام الناس في الجلسة، هل عليه إثم؟ نعم عليه إثم، لا يجوز هذا العمل، أن يمزق المال حرام عليه، لا لا يجوز هذا، ولكن ينظر في هذه الجلسة العرفية، يعني هل هو مثلا حكم له بهذا المبلغ بناء على حكم صحيح، أم أنها بناء على الأحكام العرفية والسوالف المخالفة للكتاب والسنة، فينظر في هذا. على كل حال تمزيقه للمال لا يجوز. يقول: رجل ظاهر امرأته منذ 15 سنة وهو يعاشرها إلى الآن، فماذا عليه؟ هذا متهاون في أمر الله سبحانه وتعالى، الواجب عليه أن يكفر قبل أن يعاشر المرأة، هذا عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا التأخير والتهاون، ثم عليه أن يبادر الآن إلى الكفارة. ومعنى ذلك أنه يلزمه أن لا يقربها حتى يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. إذا كان قادرا على الصيام فإنه يصوم ولا يقرب المرأة، إذا كان عاجزا عن الصيام وانتقل إلى الإطعام فإن هذا لا يمنع من إتيانها. على كل حال الواجب عليه أن يبادر من الآن إلى الكفارة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يتوب علينا عليه. يقول: تسأل بعض النسوة عن أنهن يحصل منهن إبداء الانتقاد لبعض أمور يقصر فيها أزواجهن، وهذا التقصير من هؤلاء الأزواج تقصير متعمد، فهل هذا الانتقاد والتنبيه منهن يدخل في كفران العشير، علما بأنهن يعترفن بفضل أزواجهن؟ جزاك الله خيرا. لا، هذا الانتقاد لا يدخل في كفران العشير. كفران العشير معناه أن تكفر الإحسان. أما إذا انتقدت زوجها في أمر قصر فيه فهذا ليس من كفران الإحسان، هذا ليس به بأس، ولكن الواجب أن يكون ذلك بأدب، وأن يكون هذا الانتقاد من أجل الإصلاح، من أجل إصلاح الخلل والنصيحة في هذا العيب. فإذا كان قص المرأة في انتقاد زوجها الإصلاح والنصيحة وحتى يستدرك ويصلح من شأنه ولا يقصر، فهذا إحسان وما على المحسنين من سبيل. أما إذا كانت تسيء الأدب معه وترفع صوتها وتكلمه بكلام فظ فهذا حرام عليها، يجب عليها أن تتأدب معه حتى عند الانتقاد. فالانتقاد من حيث هو لا بأس به، ولكن ينظر إلى الأسلوب والقصد، وليس هو من كفران العشير، والله أعلم. يقول السؤال: هل ثبت في السنة أن كلام الله مع موسى كان باللغة العربية؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى بعث كل نبي، أرسل كل نبي بلسان قومه، أرسل كل نبي بلسان قومه، فموسى ما كان يتكلم العربية، كان يتكلم العبرية، والله سبحانه وتعالى خاطبه وكلمه بلغته. وكذلك عيسى تكلم السريانية والله عز وجل خاطبه بلغته، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام عربي، ولذلك نزل القرآن بلغته بلسان عربي مبين، والتوراة نزلت بالعبرية لغة بني إسرائيل، والإنجيل بالسريانية لغة عيسى بن مريم وأهل عصره من بني إسرائيل. ولذلك الكتب التي موجودة الآن، كتب العهد القديم والعهد الجديد، يعني التوراة مثلا هي بالعبرية هذا الأصل، ثم ترجمت إلى اليونانية، ثم انتقلت الترجمة من اليونانية إلى اللاتينية. يعني شوف الأصل العبري مفقود ما هو موجود. بل أظن الأصل اليوناني أيضا ما هو موجود مفقود. فانظر إلى هذه التراجم كيف تغير الأصل وتغير المعنى وتغير عدد التغيير والتبديل الذي أدخله اليهود. الترجمة نفسها تغير، فكيف بالتبديل والتغيير الذي أدخله اليهود؟ فكيف يعتمد على هذه التراجم الموجودة اليوم؟ يعني ما نقلت التوراة إلى العربية إلا بعد عدة تراجم، كذلك ما نقلت إلى الإنجليزية إلا بعد عدة تراجم، والله أعلم. وكذلك حصل للإنجيل. ما حكم الأكل والشرب داخل الحمام؟ وهل هذا يعني يفعله إنسان يأكل ويشرب في الحمام؟ سبحان الله، ينبغي الإنسان أن يتنزه عن الأشياء القذرة. وأظن أن هذه من الكفار، الله أعلم، الكفار أهل قذارة وصاخة، ما يتنزهون عن القذرات، لأنهم فيهم قذارة في عقيدتهم وفي دينهم، إنما المشركون النجس. فهم ربما في الحمام كما بلغنا عنهم يبقون فترة طويلة ويقرؤون الصحف في داخل الحمام ويقرؤون الكتب والمجلات، وربما يتناولون الشاي والقهوة في داخل الحمام، الله أعلم. فهذه يفعلها أهل القذارة. الحمام لقضاء الحاجة للضرورة وليس الأكل والشرب. هل سورة الواقعة تمنع الفقر؟ لا. الحديث الذي فيه من قرأ سورة الواقعة يعني منع الفقر بهذا المعنى، هذا حديث موضوع يا أخي، ما هو صحيح، حديث مكذوب. يعني الإنسان مثلا يقرأ سورة الواقع وخلاص يطمئن، ما يصيبه الفقر، ما أصبح هناك فقير في المسلمين، ما هو صحيح. هذه أظنها أدخلها علينا الصوفية، أهل التواكل وليس التوكل. يجلس الإنسان في بيته، ما يشتغل، ما يعمل، ما يكد، ما يسعى في الأرض، ويقرأ سورة الواقع، ما شاء الله، ما هو صحيح. يقول كيف أدفع الدنيا من همي وأجعل الآخرة؟ لا تنشغل بها يا أخي، أردت أن تدفع الدنيا لا تنشغل بها، انشغل بالآخرة، هذا أولا. ثانيا، احذر من أهلها، ابتعد عنهم، اجلس مع أهل الآخرة، صاحب أهل الآخرة، أهل الاستقامة والأعمال الصالحة، هذا هو العلاج. أما أنك تبقى طول النهار وأنت منشغل بالدنيا، منشغل بجمع المال، وتجالس أهل الدنيا وليس عندهم إلا الكلام في الدنيا في الأموال والعقارات والأسهم وهذه الأشياء، وتريد أن تكون الآخرة همك، ما هو صحيح. تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها، ابتعد عن أهل الدنيا، ابقى مع أهل الآخرة، مع أهل الذكر وأهل القرآن وأهل العبادة وأهل الاستقامة وأهل العلم وأهل الفقه في الدين، من أهل السنة طبعا. إياك والمبتدعة، إياك والمبتدعة، اجلس مع أهل الدنيا ولا تجلس مع المبتدعة، اجلس مع أهل الحق وأهل الهدى وأهل السنة والاتباع والاقتصاد في دين الله والاعتدال، الذين يذكرونك بالآخرة، يذكرونك بالله سبحانه وتعالى، تتعلم منهم العقيدة الصحيحة، تتعلم منهم الدين، تتعلم منهم الفقه في الدين، تأخذ منهم الدين الصحيح في صلاتك، في وضوئك، في عبادتك، في حجك، في عمرتك، في صومك، في ذكرك، في بيتك، تأخذ منهم الدين الصحيح، ولا يشتغلون بالدنيا ولا يشتغلون بالأشياء الفارغة. لأن بعض الناس بطال، يصعب عليه أن يشتغل بالفقه والعلم والشيء المفيد، فينشغل بأمور أخرى يعلل نفسه بها. هذا هو العلاج يا أخي لهذه المسألة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا أجمعين. ما نزعم ولا ندعي أن ليس في قلوبنا الدنيا. الله يصلح حولنا. يقول عندي فتور في العبادة ماذا أفعل؟ انظر إلى الأسباب الداعية إلى هذا الفتور. الفتور له أسباب وأنت أدرى بنفسك. بعض الناس فتوره يأتي من جهة أصحابه وخلانه كسالى، ليس بها العبادة واستقامة. بعض الناس يأتيه الفتور من جهة المعاصي، عنده العصيان، يشرب الدخان وينظر إلى النسوان ويتابع الأفلام والقنوات وينظر في الصور المحرمات ويسمع الأغاني الماجنات، ثم يكون من أهل العبادة؟ هيهات. فالمعاصي من أعظم ما يعيق العبد عن العبادة. لماذا الآن الناس يعني ما يقومون الليل ولا يصومون النهار ولا يعني فين العبادة التي كنا نسمعها عند الأولين؟ يا أخوان الأولون ما عندهم المعاصي التي عندنا اليوم نحن. الأولون ما كان فيهم عندهم دشوش وقنوات ومعاصي وغيبة ونميمة وحسد وأشياء من هذه المعاصي المنتشرة بين العوام التي حتى نحن طلاب العلم ابتلينا بها، نسأل الله العافية. كان البيت نظيف ما في شيء، الإنسان يصلي العشاء وينام ما في كهرباء، وفي النهار يعمل ويكد ويسعى في لقمة العيش ويحافظ على الصلاة ويبتعد عن الشيء الذي لا يعنيه. فإذا جاء في الليل يقوم الليل ويتلو القرآن، وإذا ذكر الله وجل قلبه وذرفت عينه. هذا حال السلف، حال الصحابة وحال الصالحين في كل زمان. أما نحن اليوم مع الأسف يا أخي شحولنا اليوم سهر وتضيع أوقات وجلوس على الدش وعلى القنوات أو جلوس في جلسات فارغات ما فيها فائدة ولا فيها علم. ثم نحن في النهار حتى في أعمالنا يا أخوان، حتى في أعمالنا ما نتقي الله، ما نؤدي الأمانة، تسيب في الدوام، في يعني تمشية المعاملات، في ما عندنا الأمانة والدقة والورع إلا من رحم الله. وهذا رأيناه والله حتى في بعض الأماكن التي فيها من يرجى فيه الخير، ما رأينا الأمانة محفوظة. وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فأين يعني الفتور له أسباب، هذا من أعظم الأسباب، نسأل الله العافية. ومن أسبابه أيضا كما يقول ابن القيم وغيره أن العبد أحيانا يسرف على نفسه، يسرف على نفسه في الأكل أو في الشرب أو في الخلطة أو في الكلام أو في السهر، هذا يؤثر عليه يعني يجعله عنده فتور. فهذا الفتور له أسباب، انظر يا أخي إلى أسبابه. نسأل الله أن يصلح حوالنا أجمعين. يقول ما هو علاج السحر غير سورة البقرة؟ جاء علاج السحر في الرقية الشرعية والأذكار والأدعية، ليس هذا مجال البسط يعني في هذه المسألة. لكن نرجع إلى كتاب فتح المجيد في باب السحر، ذكر هناك بعض الأشياء، وقد علق بتعليق الشيخ عبد العزيز بن باز، لأن الشيخ بن باز أيضا ذكر شيئا مفيدا. ارجع إلى كتاب فتح المجيد باب السحر تستفيد إن شاء الله. وأحثك على كتاب يعني متداول معروف. يقول هل سورة الملك يعني سورة تبارك يجب قراءتها قبل النوم مباشرة أم في الليل؟ ما يجب قراءتها. السائل يقول يجب، لا ما يجب. تعرف معنى يجب؟ يعني الذي ما يقرأ عاصي آثم. يستحب، يعني نحن نرغب إلى إخواننا أن يكونوا دقيقين في عباراتهم. تعلم يعني الإنسان يتعلم أن يتكلم بلغة صحيحة، لغة علمية. أنت قلت يجب، لا كيف يجب، هذه لغة عامية. الواجب عند العلماء الذي يلزم به الإنسان، وإن تركه يأثم. ولكن قل يستحب، لأن المستحب إذا ترك الإنسان ما عليه شيء، ولكنه ترك فضيلة. يستحب قراءتها. يقول: قبل النوم مباشرة أو في الليل؟ المطلوب أن تقرأها في كل ليلة قبل النوم أو في الليل، يعني يقصد أنه بعد ما يستيقظ يعني من الليل. الأمر في ذلك واسع، لكن خذ بالحزم أحسن، خذ بالحزم، اقرأها في أول الليل أو قبل النوم، لأنك ربما تنام ما تستيقظ أو تنسى. فاقرأ إذا كنت تريد أن تحافظ على هذه السورة، لأن من حافظ على قراءتها كل ليلة شفعت له في قبره كما جاء في الحديث. فخذ بالحزم واقرأها في أول الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن قبل النوم. يقول: ما معنى الأثر؟ قال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد. هذه الكلمة لعبد الله بن مسعود، ما عشره منا أحد، يعني لن يستطيع أحد منا أن يبلغ عشره في العلم، أن يبلغ معشار ما عنده من العلم، هذا المقصود. وهذا طبعا من فضائل عبد الله بن عباس. هل الدعاء يدفع القدر؟ جاء في الحديث أن الدعاء يدفع القضاء، الدعاء يدفع البلاء، ويتعالجان في السماء، الدعاء طالع والقضاء نازل، البلاء نازل، يتدافعان إلى قيام الساعة. فالدعاء ينفع، والدعاء من أسباب دفع البلاء. أما كلمة الدعاء يدفع القدر فهذه كلمة هي جيدة، ولكن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء يدفع البلاء ومن الأسباب. ما حكم خطبة الرجل لخطبة أخيه المسلم؟ إذا تقدم إنسان وخطب امرأة وجاءت الموافقة فلا يجوز لأحد أن يتقدم على خطبته، يعني يخطب على خطبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته. لكن إذا تقدم أشخاص لخطبة امرأة وما في موافقة فحينئذ لا بأس من التقدم لها، لأن الموافقة ما استقرت، يعني ما في رد. وفاطمة بنت قيس قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أبا جهم ومعاوية خطباني، فما في مشكلة، هذا يخطب هذا يخطب هذا يخطب، إذا ما في رد ولم تكن هناك إجابة لشخص بعينه. ما حكم التأمين على السيارة، التأمين على الأبقار المواشي إلى آخره؟ التأمين التجاري، التأمين على السيارات، على المنازل، المساكن إلى آخره، التأمين الموجود في أوروبا وفي أمريكا وفي كثير من بلاد العالم ويسمى بالتأمين التجاري. أفتى أهل العلم في فتاوى كثيرة جدا أنه لا يجوز، وفيه محاذير كثيرة، منها الغرر ومنها التغرير ومنها الربا ومنها الميسر والقمار، فيه مشاكل. أما التأمين التعاوني الذي ما فيه عوض ولا فيه فائدة، إنما الإنسان يدفع ولا ينتظر العائد، ما فيه فائدة، فهذا لا بأس به، هذا من التعاون على البر والتقوى. أما شركات التأمين تؤمن على سيارتك، طيب أمنت على السيارة تأخذ منك كل شهر مثلا 100 ريال، وبقيت السيارة سنتين 3 سنوات ما أصابها شيء، كم أخذ منك؟ نحو 3000 ريال أخذوا منك، وأنت بعت السيارة، طيب أخذ منك المبلغ بدون فائدة، هذا أكلوه بالباطل. طيب لو قدر أن إنسان أمن على السيارة، السيارة كم دفع لهم؟ دفع لهم قسطين مثلا 200 ريال أو 300 ريال، وحصل حادث السيارة تحطمت وكلفت مثلا 50 ألفا أو 60 ألفا، بأي حق تأخذها تأخذ منهم هذا المبلغ؟ إذن أصبح في غرر، يعني في غرر حقيقي في التأمين، وهذه عقود الغرر هذه ما تجوز في الشريعة. يقول هنا في مسألة الإسبال، يسأل عن قناة المجد، ما ننصح بها؟ ولا في قناة أنصح بها لا المجد ولا غيرها. ما الفائدة؟ إن أردت العلم، العلم موجود الحمد لله، متوفر منتشر حتى الآن، يعني ما فيها عن طريق الإذاعات أو الأشرطة، حتى عن طريق الأنترنت، المواقع الإسلامية السلفية مفيدة. إذا لماذا هذه القنوات؟ إلا شخص يحب اللعب واللهو والأناشيد ويحب المرح، هذا شيء ثاني. أما الإنسان المسلم المستقيم الجاد ما تنفع هذه القنوات أبدا. ثم هي خطوة من خطوات الشيطان، اليوم المجد وغدا اقرأ وبعدها كذا وكذا إلى أن يصل إلى المحذور الواضح البين. ثم يا أخي هذه القنوات وإن سلمت من الشهوات، يعني من المعاصي الظاهرة كالرقص والغناء والنساء والعري إلى آخره، فإنها لم تسلم من الشبهات. هي ما فيها معاصي ظاهرة. بعض الناس يقول لي أخي نحن نجيب هذه القنوات لأنه في قنوات أخرى فيها معاصي وذنوب، فيها نساء وفيها عري وفيها رقص وفيها فضائح، ونحن نأتي بهذه. ما في هذا الكلام. صحيح يا أخي ما فيها شهوات ومعاصي، لكن فيها شبهات. فيها شبهات، يأتون لك بشيخ أو بعالم أو بداعية ليس على الطريقة الصحيحة، ليس على المنهج السلفي. وهذا كثير، يعني ما في داعي لضرب أمثلة، كثير جدا يؤتى بحزبيين وإخوانيين، ويؤتى بتكفيريين أحيانا، يؤتى بقطبيين وسروريين، يؤتى بهم يقدمون البرامج وتعقد معهم الندوات، تجرى معهم اللقاءات، معروف. هذا كرجل أذكره يعني ألف كتابا صغيرا سماه القدوات الكبار بين التعظيم والانبهار، أو بين القدح والانبهار بهذا المعنى. وطبعا هو بهذا الكتاب يدافع عن رؤوس الحزبيين ورؤوس القطبيين، يدافع عن سيد قطب ومثاله، بأنه يعني نحن يقول نعتدل مع سيد قطب، لا نجعله مثلا معصوما، وكذلك ما نقول أنه مبتدع وأنه تكفيري إلى آخره. هو يريد الرد على السلفيين ويريد الدفاع عن هؤلاء رموز التكفير ورموز القطبية والحزبية. فهذا الرجل معروف وله تخليطات كثيرة، حتى جاءنا مرة في ينبع هنا ألقى محاورة، وافق سبحان الله، محاضرته كانت بعد المغرب، وفي نفس المسجد كان لي درس بعد العشاء، فأنا جئت على أذان العشاء أو بين أذان الإقامة، وكان هو يستمر في الكلام يتكلم، فسمعت منه أشياء غريبة وعجيبة، أنا سمعتها بنفسي وأنا واقف. سمعت يقول أشياء، يخلط تخليطات، يخبط تخبيطات. يقول النبي عليه السلام في المدينة ما اهتم بالعقيدة، العقيدة كانت في مكة، ويقول ما ينبغي أن ندرس الناس الأسماء والصفات حتى لا نخلط، يعني نلبس عليهم. الإمام مالك قال نمسك العوام ما يسمعون الأسماء والصفات. وكأن الحزبيين جاءوا به، أنا كنت أدرس كتاب الوسطية، العقيدة الوسطية، وكأن هؤلاء الناس جاءوا به ليرد على الدرس. يعني هو الآن ما يستحي أمامي يقول هذا الكلام على درس الوسطية وفيها الأسماء والصفات، هو يقول العوام ما ندرس من الأسماء والصفات. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لا أدب ولا حياء. وقال كلاما غريبا وخلط تخليطات كثيرة، يعني ما أذكر. المهم مما اضطرني أنا، وكان له حضور وجمهور غفير، معروف الإخوان يعني لهم حشود سبحان الله في كل مكان. فبعدما انتهت صلاة العشاء قمت أنا طبعا إلى الكرسي لإلقاء الدرس المعتاد في شرح الوسطية. قبل شرح الوسطية هو جالس أمامي، وفي أغلب الحضور كانوا جالسين من الحزبيين والإخوانيين، فأنا مباشرة استغلت فرصة وقلت يعني قبل أن أبدأ في الدرس هنا في ملاحظة على كلام الأخ في المحاضرة، وأذكر أنني رددت عليه في نقطتين. النقطة الأولى في قوله إن النبي مهتم بالعقيدة في المدينة، والنقطة الثانية في قوله إن الأسماء والصفات ينبغي أن لا نعلمها العوام، يعني يبقى العوام جهمية أو أشعرية من مشكل. سبحان الله، أراد التعريف في هاتين النقطتين. طبعا هو كان جالس، فبمجرد ما سمع أني ضربته في الأولى قام على طول ومشى، وأنا أكملت كلامي وأخذت أضرب عليه وماشي إلى أن وصل السيارة. سبحان الله العظيم، ما سكت. فرجل مخلط، يعني عجيب تخليطه، وله كتب، حتى هذا الكتاب سبحان الله هو كتاب الانبهار، والله أحضره لي بعض الأخوة قبل سنوات وقال لي رد عليه، شوف الكتاب هذا فيه تبجيل وتعظيم لأهل البدع ويدعو إلى الموازنات المزعومة الباطلة، رد عليه. والله أخذته حقيقة، أسقمني كلامه، كلامه سقيم، كلام متهافت ضعيف، فتركته طرحته. ثم بقناة، إذا بقناة المجد هذه تستضيف هذا الرجل المخلط وتجري معه اللقاء، سبحان الله، تناقشه في هذا الكتاب نفسه، تريد منه أن يذيع هذا الكتاب، وأن هي ماذا تريد القناة؟ دفاع عن سيد قطب. فجاءوا بهذا وأمثاله، يأتون بهذا وأمثاله يلبسون على الناس. واللقاء سبحان الله كان في هذا الموضوع، القدوات الكبار بين التحطيم والانبهار. من القدوات الكبار عندهم؟ سيد قطب وحسن البنا والمودودي، هؤلاء هم القدوات الكبار. سبحان الله، هل هؤلاء قدوات كبار؟ فيا أخي إيش الفرق الآن بين هذه القناة تدخل عليك الشبهات وتعظم وتبجل وتمجد أهل البدع والضلالات، يعني ما الفرق بينها وبين قنوات الرقص والغناء والخناء؟ تلك شهوات وهذه شبهات، والعلماء يقولون الشبهات أخطر من الشهوات. فيا سبحان الله، نحن الآن والله في عندنا، يعني عندنا ازدواجية عجيبة، نحارب الشهوات ونحارب قنوات الشهوات. طيب قنوات الشبهات والبدع هذه ينبغي أن تحارب أكثر، أن تحارب أكثر من تلك القنوات. وهناك شريطين لأحد إخواننا السلفيين في الرد على هذا الرجل في هذا اللقاء بالذات، يعني والله المستعان. على كل حال هذا شيء يعني أذكره الآن مثال. فهذه القنوات إما قنوات شيطانية، وإما قنوات شهوانية، أو قنوات حزبية، أو قنوات صوفية، أو قنوات ما في هناك قناة مستقيمة سلفية على الكتاب والسنة. فأتركوا كما قال عليه الصلاة والسلام، اعتزل تلك الفرق كلها، لما قال لحذيفة كل الفرق اعتزلها كلها على الباطل، ايش تصنع؟ اعتزل كل القنوات هذه، اتركها، اطرحها. طيب الأسئلة كثيرة واللقاء يعني انتهى. اي التأمين التعاوني، نجتمع نحن 3، 4، 10، 20، 100 ونضع صندوقا، كل إنسان منا يدفع في الشهر مبلغا معين من المال، ويجمع هذا المال. إذا حصل شيء لشخص، حادث أو فقر أو دين إلى آخره، نعطي من هذا الصندوق صدقة بدون عائد، طبعا يأخذه صدقة بدون عائد. فهذا التأمين التعاوني كالصندوق الذي يكون عند بعض القبائل. لكن طبعا ينبغي أن يكون الصندوق هذا التأمين التعاوني أن يكون عاما مشاعا، ما يخصنا إحنا فقط، أي إنسان فقير مسكين محتاج نساعده، هذا التأمين التعاوني، يعني أدفع ولا أنتظر العائدة أو الفائدة، وأدفع لوجه الله سبحانه وتعالى، أريد مساعدة الناس المحتاجين، هذا التعاوني. التجاري لا، التجاري يراد من ورائه الكسب والمال. فإذا كان التأمين التجاري هذا يعني إجباريا، فالإنسان مضطر، ماذا يفعل؟ مثل الصورة، تعرفون حكم الصورة؟ طيب ما تخرج رخصة ولا تبعية ولا بطاقة ولا أي أوراق رسمية إلا بصورة، ماذا تصنع؟ أفتى العلماء بأنه في هذه الحالة يجوز للإنسان التصور من أجل جواز السفر ومن أجل البطاقة ومن أجل، فحينئذ ضرورة تصور ما في مشكلة. كذلك التأمين التجاري في بعض الدول هناك أشياء كثيرة تعطل لك ما يمكن أن تدخل فيها أو إلا تدفع ورقة تأمينها. هذا تصنع ادفع واجرك على الله أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.